الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا وأشكره وأثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا على نعمه، وأشكره جل وعلا على عظيم منته وفضله عليكم. العام الماضي زرنا هذه المنطقة، احتاج الشيخ أن يستأجر موقف أو قاعة لإلقاء المحاضرة فيها. أدينا الصلاة في محل ضيق، من فضل الله جل وعلا عليكم أن يسر لكم محلا جيدا مهيئا لتؤدوا فيه الصلاة لرب العزة والجلال. هذه نعمة عظيمة من الله عليكم، عليكم أن تشكروا الله عليها. والله ثم والله، هذا المسجد تستفيدون منه الخير الكثير، وتستفيدون منه الاتصال برب العزة والجلال، تستفيدون من تصفية قلوبكم، تستفيدون من كيف تصلحون أحوال دنياكم وآخرتكم. عندنا موضوع أريد أن أتباحث فيه معكم، ألا وهو كيف نجعل الإنسان سعيدا في هذه الدنيا، كيف نورد السعادة إلى أنفسنا. نحن أولا لابد أن نعلم أن هذه الدنيا ليست هي الدار الحقيقية لنا، وأن السعادة الحقيقية هي في الآخرة. من سعد في تلك الدار فهو السعيد، أما هذه الدنيا فسنواتها قليلة. أين أبوك؟ أين جدك؟ راحوا إلى الدار الآخرة، وأنت ستذهب كما ذهبوا. وبالتالي العاقل هو الذي يقدم تلك الدار الآخرة على الدنيا. تستمعون يوم الجمعة قراءة الإمام في سورة الأعلى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وكأنكم غير مخاطبين بهذه الآية. نعم، رب العزة والجلال يقول لكم، ربكم خالقكم، تؤثرون الحياة الدنيا، أنتم كل واحد منكم خاطبكم ربكم يقول لكم ذلك. ألا ترون شاهد ذلك في حياتكم؟ كم من أعمالك نويت أن يكون للآخرة؟ ولذلك عليكم أن تعيدوا صياغة حياتكم بناء على تقديم أمر الآخرة. قال تعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. من الذي يحب العاجلة؟ أنتم. إذن علينا أولا أن نعرف أن هذه الدار ليست هي دار الإقامة، هذه دار نمر بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، تذهب إلى بعض المدن المجاورة لقضاء حاجة ثم تعود، هكذا أنت في الدنيا. إذن هذه القاعدة الأولى عرفناها. القاعدة الثانية: أنك متى قصدت الآخرة أصلح الله لك الدنيا. ليكن قصدك الآخرة ستأتيك الدنيا وهي راغمة، تسعد في نفسك، يطمئن قلبك، يأتيك اليقين، يأتيك الرزق الحلال الطيب، يأتيك كل ما تطلبه في الدنيا. نعم، هذه الدنيا أليست ملكا لله؟ لو أراد الناس كلهم من مشرق ومغرب أن يمنعوا عنك شيئا مما يقدره الله لك يستطيعون، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن أزمة الأمور بيد رب العزة والجلال. يقول جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. رب العزة والجلال يقول: متى كنت يا عبدي تسعى في رضاي سعيت في رضاك. ومن ابتغى رضا الله بسخط الخلق رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وقد وعدكم بصلاح أحوالكم في نفوسكم تسعدون: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن أعظم ذكر الله أن تجعل الله بين عينيك في جميع أعمالك، لا تقدم على عمل من الأعمال إلا وأنت تستشعر أن ذلك العمل لله، حينئذ يطمئن قلبك. تسعد مع زوجتك في بيتك متى كان عملك لله، لأنك تعامل زوجتك لإرضاء الله لا لإرضائها ولا لتحقيق مقصودك الشخصي، وإنما لإرضاء رب العزة والجلال. تخاطبها بالحسنى لله، تعاملها بأفضل الأخلاق لله، تلبي حوائجها لله، فيورثك الله سعادة الدنيا. حتى إذا جامعت زوجتك تجامعها لله، لأن الله عز وجل قد أمرك بقضاء الوطر بالحلال، فأنت تقتصر على الحلال طاعة لله فيرضى الله عنك عندما تقضي شهوتك. هكذا أيضا إذا كنت مع الله وكانت أعمالك لله يجعل الله عز وجل الدنيا تأتيك. أنت قصدت الآخرة فجعل الأموال تأتيك في الدنيا. ألم يقل الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا وعد من؟ وعد من؟ رب العزة والجلال. هل هو عاجز؟ لا والله. هل هو فقير؟ لا والله. هل هو يخلف الموعد؟ لا والله، لا يكذب جل وعلا. إذا نظرنا في شواهد التاريخ وجدنا أن الله عز وجل قد يلحق بعض النقص بأوليائه لكن لهم العاقبة الطيبة في الدنيا، يختبرهم فقط: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ينظر هل أنت حقيقة لله أو لست كذلك، ثم عاقبة الأمر تكون لك. والعاقبة للمتقين. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. في الدنيا تأتيكم النعم متى تمسكتم بالشرع، لكن قد يكون معها أكدار وبلاء وبلوى، لكن في الآخرة خالصة نعم صافية. يأتيك ويقول: أنا عندي محل أبيع فيه هذا المحرم، لو لم أبعه هذا المحرم هو الذي يجلب لي الزبائن. سبحان الله، كيف كانت المحرمات هي التي ترزقك؟ يرزقك رب العزة والجلال. قال: نقص عندي الزبائن. قلنا: انتظر قليلا. وأنتم تشاهدون أحوال الناس من المسلمين وغير المسلمين كيف أنهم إذا عملوا بأمر يخالف الشرع جاءتهم الأزمات الاقتصادية في الدنيا. وأهل الإيمان قد يستهزأ بهم في أول الأمر، فلان مسكين ما يعرف، ترك شيء يقول إنه حرام، هذا موسوس، ولا ينظرون إلى عواقب الأمور. تضيق أولا، لكن فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هكذا في جميع الحياة، من كان مع الله جلب الله له الخير. من المقاصد الشرعية التي أرادها الله عز وجل أن تكون في قلوب أهل الإيمان أن تتعلق قلوبهم برب العزة والجلال، فتتعلق قلوبهم بالله فيما يتعلق بأفعاله سبحانه. من خلقك؟ خلقك الله. هل يخلقك أحد سوى الله؟ لا والله. كذلك من رزقك؟ يرزقك الله. كذلك من ييسر أمورك؟ ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. كذلك من يتولى تدبير شأنك؟ رب العزة والجلال. وهكذا أيضا نربط قلوبنا بالله فنجعل أعمالنا كلها لله. لمن تصلي؟ الجواب لله. لمن تزكي؟ رياء وسمعة، ناقص عقل إن كنت كذلك، لله. لمن تحج البيت؟ لله. هكذا في بقية أعمالك، لماذا تعمل؟ لله. لماذا تكتسب وتتجر؟ لله، لأن الله أمرك بالاكتساب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير ما أكل الرجل من كسب يده. وكما قال صلى الله عليه وسلم: لأن يمضي أحدكم إلى الجبل فيأتي بحزمة حطب فيبيعها فيأكل منها خير له من أن يسأل الناس شيئا أعطوه أو منعوه. هكذا أنت تكتسب لتغني نفسك عن الآخرين والذل لهم والحاجة لهم، تكتسب لتنفق على أبنائك، لأن الله قد أمرك بالنفقة عليهم، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. تكتسب لتكون مثالا صالحا لإخوانك المؤمنين يقتدون بك في الخير. تكتسب لتكون سببا من أسباب إسلام الآخرين. عندما يظهر الإنسان عزة دينه ويكون من أسباب، يكون مغتنيا عن الخلق مؤديا لأعماله، يكون مأجورا مثابا. تكتسب وتكون أمينا في تعاملك، قائما بعملك، لا تغش ولا تغدر، فتكون من أسباب هداية الخلق. بل نسعى إلى أن تكونوا أنتم من يقوموا بالأعمال، وأن تحسنوا إلى الخلق من المسلمين وغير المسلمين ليعملوا لديكم، تتقربون بذلك لله. وهذا معنى آخر لابد أن تلاحظوه، وهو أن الشريعة قد جاءت بالإحسان إلى الناس كلهم، الصديق والعدو، القريب والبعيد، الموالي والمعادي، الموافق والمخالف، تحسن إليهم، تتقرب بذلك لله عز وجل. والله جل وعلا يقول: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ويقول سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذا كان الله معك مؤيدا ناصرا رازقا معطيا، فحينئذ لا تسأل عما تفقده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، والله في حاجة العبد من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. الإحسان إلى الخلق يرضي رب العزة والجلال، ويعلي درجتك عند رب العالمين، ويعطيك الله الخلف في الدنيا. كثير من الناس يأتيه الشيطان ويجعل موازينه في أمور الدنيا موازينا ضعيفة قليلة، وينسى الموازين الإلهية من رب السماوات والأرضين. وأنا أضرب لكم مثالا بأحاديث نبوية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ومن تواضع لله رفعه. الموازين البشرية تخالف هذا الميزان النبوي الإلهي من رب العزة والجلال. عندما تقول لأحد إخوانك تصدق، تبرع للمسجد، تبرع لهذا المشروع الخيري، يقول أنا مسكين ضعيف، أنا مسكين ضعيف، كيف تريدني أن أتبرع وأنا مالي قليل؟ سبحان الله، أنت تعامل من؟ تعامل رب السماوات والأراضين، وبالتالي كيف تقول هذا ينقص مالي؟ قال: أنا عندي في البنك 1000، إذا تبرعت 10 يورو نقص وأصبح 990. أنت هذه موازين البشر، لكن المتصرف في الكون عنده موازين أخرى. ما نقص مال من صدقة، وما أنفقتم، قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. إذن ميزان إلهي غير الموازين البشرية. الله جل وعلا غني عنكم وعن نفقاتكم، قادر سبحانه على أن يجعل المساجد، ولكن يريد أن يفضلكم بجعلكم تنفقون في الخير فيرضى عنكم، وتزداد درجاتكم في الجنة وترتفع، ويخلفكم الخلف الحسن في الدنيا. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. وفي المقابل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن الميزان الإلهي هو الميزان الصحيح، وهو الميزان الذي تدل عليه شواهد التاريخ، وهو الميزان الذي نشاهد به من حولنا. انظر لمن حولك، أولئك الذين يساهمون في الخير يرزقهم الله مع ما ينتظرهم في الآخرة من ثواب جزيل ورفعة درجة. المثال الثاني في هذا الحديث: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. عندما تأتي إلى الرجل الذي يأتيك ويقول: زوجتي أخطأت علي، تكلمت علي فضربتها، يقول: سبحان الله، ألا تريد العز، رفعة الدرجة حتى عند زوجتك؟ عليك أن تتعامل بالميزان الإلهي. اترك هذا الأمر لله بعفو، فحينئذ تكسب قلب زوجتك. أخطأت عليك، إذا أردت أن تكسبها فاعفو عنها وتجاوز لله، وبالتالي تكون صاحب منزلة عالية في قلبها. وانظر هذا في نفسك، لا، إذا أخطأت على إنسان وعفى عنك، على أي شيء تكون منزلته عنك عندك؟ على المنزلة العالية. فهكذا الخلق، لكن في الميزان البشري عند أصحاب العقول الضعيفة يقولون: لو سامحت عن حقي وعفوت سيكون ذلك سببا من أسباب أن يتجرأ علي زيادة تجرؤ، وبالتالي تضيع مكانتي ومهابتي من النفوس. وهكذا في جانب التواضع، لماذا تتكبر؟ قال ليكون لي منزلة ويراني الناس أني عالي المنزلة. سبحان الله، المتكبر كالبعيد يرى الناس صغارا ويرونه صغيرا، ولكن ذلك المتواضع يرفع الله درجته كما في الحديث. وتشاهدون هذا في وقائع الناس، المتكبر ما منزلته لديك؟ تتحاشاه، هو أقل من أنك تتعامل معه. وذلك المتواضع تفرح بلقياه وتحرص على التعامل معه، وله في قلبك منزلة عالية. لكن في الميزان البشري النظرة المجردة الأولى الأمور على غير ذلك. فهكذا فيما يتعلق بالحياة كلها، من عاملها بالموازين الشرعية سعد وأصبح من المفلحين. وأما من جعل الموازين الإلهية مبعدة وحاول أن ينظر بنظرة مجردة فحينئذ سيكون خاسرا في الدنيا والآخرة. أضرب لكم مثالا، من الغني فيكم؟ من الذي عنده أموال كثيرة منكم؟ ستنظرون إلى البنوك وحساباتك في البنك كم هي؟ لا، هذا ليس الغنى. الغنى أن تكون غير محتاج للآخرين. إذا كنت قائما بأمورك غير محتاج للآخرين فأنت غني، كثر رصيدك في البنك أو أقل. هل عندك أموال؟ في نظرة الناس الذي عنده مال هو الذي لديه حسابات وأرصدة في البنوك. لا، الذي عنده مال هو الذي استفاد من ماله، فمالك الحقيقي هو المال الذي استفدته، كما قال صلى الله عليه وسلم: الغنى ليس عن كثرة العرض، الغنى غنى النفس. وكما قال صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، وتصدقت فأمضيت. هذا مالك الحقيقي. أما الرصيد الذي يبقى في البنك هذا ليس مالا لك، هذا مال لغيرك يستفيد منه غيرك. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، كلنا مالنا أحب إلينا من مال وارثنا. قال: إذن مالك هو الذي أنفقت، ومال وارثك هو الذي أبقيت. إذن هذه لابد أن نصحح نظراتنا للحياة لتكون متوافقة مع ما ورد في الشرع. إذا لم نصحح النظرة فنحن نماثل أولئك الذين نشاهدهم مساكين نشفق عليهم من غير المسلمين. لابد إذن أن نصحح هذه المفاهيم وأن نعيد صياغتها. لما آتيك: من أقوى رجل فيكم؟ كل واحد يشوف يده، أليس كذلك؟ من اللي يستطيع الغلبة؟ لا، القوي هو الذي يمسك نفسه عند الغضب، كما قال صلى الله عليه وسلم: القوي هو الذي يمسك نفسه عند الغضب. هذه القوة الحقيقية، هذا هو الذي تنتفع به، قوة. أول ما تهزم تهزم نفسك. لو أخذنا هذه المعاني الشرعية والمفاهيم وصححنا حياتنا بناء عليها أصبح عندنا سعادة، أصبحنا نشكر الله على كل نعمة تأتينا، وبالتالي ما فاتنا من خير من أمور الدنيا لا نحزن عليه، وما جاءنا من المصائب نصبر عليه. لماذا؟ لأننا نعلم أن الله أرحم بنا من أنفسنا، لأننا نعلم أن الله أرحم بنا من أنفسنا، ولذلك لم يقدر علينا من الأقدار التي لا نرغبها إلا لمصلحتنا. فقد ولد، فقد وظيفة، حادث سيارة، خسارة مالية، كل هذه الأمور لم يقدرها الله لك إلا لمصلحتك وبسبب ذنبك. إذن هذه الأمور لم يقدرها الله عليك إلا بسبب ذنبك، ولم يقدرها الله إلا لمصلحتك. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ثم هو لمصلحتك، يريد الله عز وجل أن يعرفك بحقائق الأمور، يريد الله عز وجل أن يبعدك عن الاغترار بهذه بالنعم ليرزقك نعما أحسن منها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. هذه المصيبة تفتح الباب بينك وبين رب السماوات، وبالتالي تؤمل في الله وترجو رب العزة والجلال. وإذا كان الإنسان يرجو الخير فحينئذ يصبر على ما جاءه. إذا كان الإنسان يدخل في مشروع تجاري يؤمل فيه أرباحا كثيرة، سيتحمل التعب والإرهاق وسينفق وسيبذل. لماذا؟ لأن النتيجة عالية. فهكذا أنت في الدنيا، أنت تؤمل في رب العزة والجلال، وبالتالي ما أصابك في الطريق تتحمله لأنك ترجو الله. إن كنتم تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون. لما ذكر الله جل وعلا أن أهل الإيمان تتعلق قلوبهم بالله، حينئذ إذا تذكرت أن أهل الإيمان تتعلق قلوبهم بالله الخالق الرازق، حينئذ تسعد. ومن هنا من المعاني الشرعية ألا تخاف إلا من رب العزة والجلال، وألا ترجو إلا رب العزة والجلال. رئيسك في العمل لا تخف منه، والدك لا ترجوه ولا تخف منه، ارجو الله وخف من الله. زوجتك لا تخف منها، وإنما خف من الله وارجو الله. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر عظيم، خشيتك كلها لله. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ومن العجب أن يكون مصدر الخوف هو مصدر الرجاء والأمل. تخاف من الله الذي ترجوه وتؤمل فيه، ولا تخاف من الله لأنه ظالم، وإنما تخاف من الله لأنك أسأت على نفسك، وإلا فالله غني عنك. نريد أن نعيد حياتنا وأن نصيغ الحياة مرة أخرى لنكون نحن الذين اعتصموا بالله، نحن الذين رحموا عباد الله مؤمنهم وكافرهم، نحن الذين أحسنوا إلى الخلق أجمعين، نحن الذين اعتصموا برب العزة والجلال في جميع حياتهم. إذا كنا كذلك حينئذ وصلنا إلى الإيمان والتوحيد. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. يوحدوا الله بماذا؟ توحيد الربوبية، بأن الله الخالق الرازق. فأنتم تدعون الناس إلى أن يؤمنوا بالله ربا خالقا رازقا متصرفا في الكون، يرجع العباد إليه فيحاسبهم على أعمالهم. تدعو العباد إلى أن يؤمنوا بتوحيد الألوهية فالله جل وعلا هو المستحق للعبادة، هو الذي لا بد أن يكون خضوعنا وذلنا له سبحانه، وخوفنا منه وحده، ورجاؤنا له جل وعلا وحده، هو الذي نستشعر مراقبته لنا في كل أحوالنا صغيرها وكبيرها. ندعو إلى توحيد الأسماء والصفات، تلك الصفات العظيمة التي يتصف بها ربك، فهو الرحمن الرحيم، وهو جل وعلا الغفور، وفي نفس الوقت شديد العذاب. هو جل وعلا السميع البصير. ما معنى السميع؟ يسمع كل صوت يتكلم به العباد. ما معنى السميع؟ يجيب دعاء الداعين، لسميع الدعاء. ما معنى السميع؟ يكون مع أوليائه المؤمنين مؤيدا ناصرا، إنني معكما أسمع وأرى. فعندما تدعو الناس إلى أنواع التوحيد الثلاثة تبصرهم بحقائق الأمور، وتعرفهم بما يتعلق برب العزة وجلال. وهكذا ينبغي بك أن تعرف حقيقة نفسك وحقيقة الآخرين. إذا عرفت حقيقة نفسك أنك خطاء ظلوم جهول، وبالتالي لا يمكن أن تتكبر على الخلق. كيف تتكبر على الناس وأنت تزاول أعمالا تتعلق بالنجاسات؟ نعم، ألا تذهبون إلى دورات المياه فتقضون حوائجكم؟ وهكذا كيف تتكبر على الناس وأنت تعرف أنك قد خرجت من الرحم وكنت ماء مهينا، ماء المني، كنت جزءا من هذا الماء الذي تنظفون منه ثيابكم الآن؟ كيف تتكبر على الناس وأنت تعرف أنك عما قريب ستجعل في التراب؟ إذن تعرف حقيقتك، تعرف حقيقة المال، تعرف حقيقة الحياة، وبالتالي تتغير حياتك كلها. هكذا أيضا لا بد أن تعرف ما هي الواجبات عليك. إذا كنا في عالم اليوم يحرصون على تعليم الناس حقوقهم، فنحن في دين الإسلام نعرف الناس بالواجبات عليهم. اعرف الواجب الذي عليك وسيؤتيك الله الحق الذي لك. ولذلك لما ذكر الله جل وعلا، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الولاة وأنهم ستجدون منهم أثرة، قالوا يا رسول الله ما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، سيأتيكم حقكم. فاهتم بمعرفة الواجب عليك، وأما الحق الذي لك فسيأتيك. لو عرفنا الواجب تجاه الله، تجاه نبينا صلى الله عليه وسلم، تجاه ديننا، تجاه أنفسنا، تجاه أبنائنا، تجاه آبائنا وأمهاتنا، تجاه قرابتنا، تجاه جيراننا، تجاه الناس أجمعين، لسعدنا متى قمنا بهذه الواجبات. الناس يتطلعون ماذا لي؟ ماذا لي؟ ماذا لي؟ لا، الميزان الشرعي الذي ينبغي أن تقدمه ماذا علي، حتى تبرأ ذمتك ويرضى عنك ربك، وبالتالي سيأتيك مالك وزيادة. الأمر الآخر الذي لا بد أن تلاحظوه أنكم ستقصرون لا محالة، وأنكم خطاؤون مذنبون لا محالة، وأنكم مهما حرصتم سيكون منكم جوانب لن تؤدوها حق أدائها، ولكن الله رحيم بكم، فتح لكم باب الرحمة بالتوبة، ورب العزة والجلال يرضى عنكم متى تبتم. أنت الآن لو أخطأ أحد في حقك وجاءك تائبا مستغفرا لك طالبا منك أن تعفو عنه،
ترددت وتوقفت ولا ترضى إلا بعد مدة. رب العزة والجلال يرضى عنك بمجرد أن تتوب إليه في لحظة، جزء من الثانية تحتاج التوبة. عندما تريد التوبة نقول اندم على ما مضى واعزم أن لا تعود عليه مرة أخرى، لله تكون تائبا. كم يحتاج ذلك من الوقت؟ 5 ساعات؟ 10 ساعات؟ ما يحتاج إلى وقت، جزء من الثانية. ثم بعد ذلك يقال لك مهما أخطأت وعدت فالباب مفتوح. فالإشكال أن تصر على الذنب، وليس الإشكال أن يتكرر منك الذنب. الإشكال أن تصر على الذنب بحيث لا تتوب بعد أن تفعل الذنب. وأما إذا كنت عند فعل الذنب تعود مرة أخرى وتتوب مرة أخرى، فالله يقابل توبتك بالقبول والفرح والرضا. والله أفرح بتوبة أحدكم ممن أضل متاعه على راحلته ثم وجدها. فربك يفرح بك ويرضى عنك متى تبت إليه. ليست المشكلة إذن في الإصرار في فعل الذنب، وإنما في الإصرار عليه. ليست المشكلة في كثرة التوبة، بل هذا مزية للعبد. فكثرة الذنوب منك ليست مشكلة إذا تبت منها ولو تكرر منك الذنب. وإني لغفار لمن تاب، تاب من الذنب الأول أو تاب كل ما أذنب. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يقول لما ذكر الله جل وعلا الذنوب العظيمة، الشرك والقتل والزنا، قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، ثم قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أنت عملت ذنوبا سجلت عليك السيئات، لكنك حين ما تتوب تنقلب تلك السيئات إلى حسنات. إذا كان عليك رصيد مدين في البنك حولت إشارة السالب إلى إشارة موجب. هذا في ميزان رب العزة والجلال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أذنب عبد فتاب، فقال الله عز وجل عبدي علم أن له أو ربا يأخذ بالذنب ويعفو، قد عفوت عنه. فأذنب ثم تاب، فقال الله مثل ذلك. فأذنب العبد مرة أخرى ثم تاب، فقال الله عز وجل قد عفوت عن عبدي ما كان على ذلك. يعني إذا كان العبد كلما أذنب تاب فالله يعفو عنه، فالله يعفو عنه. ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون. نحن جميعا مقصرون، نعم، ولذلك لن يدخل أحد بعمله الجنة وإنما بفضل الله، لكن فضل الله ورحمته على العبد تكون بأسباب منه. ولذا قال تعالى تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، باء السببية، ليست باء الجزاء والمقابلة، ليست باء المقابلة، لأن نعم الله عليك أعظم بكثير من الأعمال الصالحة التي تؤديها. من أعظم الأعمال التي تتقرب بها إلى الله أن تطلب العلم الشرعي، لأنك بذلك ترضي ربك. والملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، لأنك بذلك تصحح عملك، تعرف كيف تصلي، تعرف كيف تزكي، تعرف كيف تؤدي الواجبة، تعرف الحقوق الواجبة عليك. لأنك بذلك تدعو الناس إلى الله جل وعلا وتعرفهم بأحكام ربك سبحانه وتعالى، لأنك بذلك تكون ممن شغل وقته بالخير وانتفع به. لكن العلم ليس هو الحديث في وقائع الناس، العلم هو الرجوع إلى القرآن والسنة. تعلمت آية من كتاب الله هذا علم، سمعت موعظة هذا علم، إذا تعرفت كيف تؤدي العبادات هذا علم، هذا الذي نحتاج إليه. ولذلك ينبغي بنا أن نفرق بين اللغو وبين العلم. بعض الناس يأتون بلغو ويظنون أنه من العلم، يقول ماذا فعل بالرئيس الفلاني وماذا حدث في الدولة الفلانية، في تفاصيل وجزئيات دقيقة يشغل وقته فيها وهو لا ينتفع بها في دنيا ولا آخرة. إخواننا لهم حق علينا أن ندعو لهم بأن يحقن الله دماءهم وبأن يولي عليهم خيارهم وبأن يجمع كلمتهم على الحق وأن يجعلهم متعاونين على البر والتقوى، هذا حقهم علينا. أما أن نتحدث بتفاصيل وجزئيات تضيع الوقت هذا ليس فيه شيء من أداء حقوقهم. وهكذا الحديث بمعايب الآخرين، تجد بعضهم يظن أن من الخير ومما يرضي رب العزة والجلال أن يتحدث بذنوب غيره، فلان صاحب خمر، فلان يذهب إلى المراقص. لا والله، هذا ليس مما يرضي الله، هذا مما يسخط رب العزة والجلال. قال لكني شاهدته يدخل المرقص. نعم، ولو شاهدته، ولو شاهدته يفعل أكبر المنكرات، لأنه بين عينيك من ستر مسلما ستره الله. ومن ثم أنت لا تتحدث بذنوبه ولا بعيوبه عند الآخرين، لكن تتحدث بمحاسنه. ذلك الذي رأيته يدخل الخمارة تقول عنه أنا شاهدته يصلي وهو قد صلى. وبالتالي ننشر الحديث الطيب والأعمال الحسنة في الناس، ويكون بعضهم يقتدي ببعضهم الآخر في أعمال الخير. وأما إذا تحدثت بما يفعله الناس بمعاصي الله، حينئذ تستسهل القلوب تلك المعاصي وتقدم عليها ولا تتحاشى منها. ولذلك قال الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. كيف يحبون أن تشيع؟ بذكر الذنوب والمعاصي التي يفعلها الآخرون ولو كانت فيهم. ولذا قال الله جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. وإذا كان نسبة هذه الذنوب إلى مجموعة كبيرة كان الذنب أعظم والإثم أكبر. يقول أهل الدولة الفلانية فيهم كذا وكذا، الذنب أكبر، تتعلق بذمتك حقوق هؤلاء جميعا. ومثله السخرية من أهل بلد أو من أهل مدينة يلحق ذمتك. صحيح أنت ضحكت لكن العاقبة ليست حميدة. طيب، قد يقول قائل أنا فعلت مثل ذلك. نقول أنت أخطأت بشيئين، أخطأت على ذلك الشخص الذي تكلمت فيه وبالتالي فأثني عليه في المواطن التي قدحت فيها، قدحته فيها حتى تعوض النقص الحاصل منك تجاهه. والأمر الثاني أن تقوم بنشر خير يقابل الشر الذي نشرته، لأنك أخطأت على المتكلم فيه وأخطأت على الناس من خلال جعلهم يستسهلون هذا المنكر والمعصية، وبالتالي عليك أن تدعوه إلى خير يكفر الله به عنك ما فعلته. وش بقي على هذا الشيء؟
باقي الساعة كم أخذنا؟ 40 دقيقة. يمكن الإخوان قد ملوا من الحديث، ها؟ طيب. إن الله لا يمل حتى تملوا. أسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليكم النعم، وأن يكثر عليكم الخيرات، وأن يجعلكم من الهداة المهتدين. لعلنا نستمع إلى بعض المعاني التي عند إخواني، أو بعض التعليقات، أو بعض الإشكالات أو الأسئلة، ليكون ذلك أدعى إلى ابتعاد السآمة والملل. فمن يعطينا معلومة ينفعنا بها، أو يسألنا سؤالا يحتاج إليه الجميع، تعالونا. عليكم السلام.
بارك الله فيكم.
الذي عنده سؤال يقرب هنا لنغتنم الوقت.
سؤالي جزاك الله خيرا يتعلق بالزكاة. عندي نصيب من المال وخرج عليه الزكاة كل عام، والآن عندي سؤال: هل يجوز للإنسان أن يقسم ذلك الزكاة كل شهر؟
واضح السؤال.
جزاك الله خير.
يقول: عندي عائلة أريد أن أنفق عليهم، فقراء، أريد أن أخرج زكاتي لهم، يحتاجون إلى الزكاة كل أسبوع بأسبوع. لو وسهلة شهر والأسبوع إلا تجعلونني مخطئا. طيب، هل يجوز له ذلك؟ نقول: يجوز إذا قدمت الزكاة. لا يجوز عندك يوم في يوم السنة لا يجوز لك أن تؤخر الزكاة عنه، لأن الزكاة تتعلق بذمتك حينئذ. لكن لو قدمت: أنا تجب علي الزكاة هذه السنة أخرجتها، زكاة السنة القادمة إلى الآن لم أخرج منها شيئا، بدأت أخرج أسبوعا بأسبوع متقدما، فحينئذ يجوز لي ذلك ولا حرج علي فيه، لأني قد قدمت الزكاة. وإن شاء الله يرجى لك الخير والثواب بتقديمك لي الزكاة متى وجدت أشخاصا أشد حاجة لها. والذي أوصيكم به في موضوع الزكاة: أن يبحث كل واحد منكم عن قرابته أولا قبل البعيدين، فزكاتك على قريبك تحصل بها على شيئين: الصدقة والصلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما دام ما تقدم أحد إذن ما ليس هناك أسئلة، أليس كذلك؟ إيه، وافقوا. اقرب اقرب هنا، الذي عنده سؤال يقرب. تفضل اجلس. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله.
هل الإنسان
عنده سؤال يقرب؟
هل الإنسان
إذا لم يقرب أحد لن أمكن أحدا من السؤال.
هل الإنسان أن يتصرف في ماله كيف يشاء، وأن يتصدق ويأكل ويلبس الجميل، وما حكمه إذا عاتبه الورث على ذلك؟ إذا كان هذا الإنسان عنده مال ويتصرف فيه كيف يشاء، فما حكم هذا، وما حكم إذا عاتبه الورث عن ذلك؟ وبارك الله فيكم.
وفيك. الإنسان في الحياة يملك ماله ويملك التصرف فيه، وبالتالي ليس لأحد حق الاعتراض عليه، لكن قد ينصحونه، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد سعد بن أبي وقاص أن يتصدق بجميع ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فأنت ما أبقيته تنوي به التقرب لله عز وجل، والصدقة على ورثتك تؤجر عليه، تؤجر عليه. لكن إذا مت قبل أن تنوي هذه النية ليس لك في مالك أجر، يحوزونه بدون أن تؤجر على ذلك المال. فالمقصود
أن تصرف الإنسان بماله ونفقته في المال لا حق لأحد أن يعترضه، خصوصا إذا كان في حوائجك، في ملبسك، في مسكنك، في مركبك، لا إلا إذا كان على جهة الإسراف والتبذير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس في غير إسراف ولا مخيلة. مخيلة التكبر. نعم.
شيخنا الفاضل، عندي سؤال، يعني مش مشكلة، جادلت شخصا في قضية روج إليها اليهود منذ مدة طويلة، وهذه القضية أنه يقول أن ذكاء اليهود أفضل من ذكاء العرب وأفضل من ذكاء الآخرين، يعني بمعنى أنه يريد أن يقول اليهود شعب الله المختار في كل مكان وفي كل زمان. سؤالي هو، أو نصيحتي إليكم، يعني نصيحتي إلى هذا الشخص، كيف يمكننا أن نجادله ونقنعه في هذه المسألة؟ وجزاكم الله.
ما الثمرة من هذه المسألة؟ وماذا سنستفيد؟ هم أذكى ونحن، الفائدة قليلة. وجهوا إلى ما ينفعه. قال إذا قال أنا أريد أن أجادلك أيهم أذكى، قل أنا أريد أن أتباحث معك كيف نصلي، أريد أن نتباحث معك كيف نستعد للآخرة، أريد أن أتباحث معك كيف نحصل على الفردوس الأعلى في الجنة. أما المفاضلة فالثمرة قليلة. لما كانوا في عهد النبوة جاء سؤال مثل هذا السؤال، قال أحد اليهود: والذي فضل موسى على سائر البشر؟ فقال مسلم: حتى على محمد؟ قال: حتى على محمد. فضربه، فأصبحت هناك مشكلة كبيرة. فنزلت الآيات في آخر سورة البقرة: آخر البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ولذلك فهذه المفاضلات لا يترتب عليها شيء. الله أعلم بمن هو الأفضل ومن هو الأذكى، والعاقبة عند الله جل وعلا. والذكاء الحقيقي ليس هو بالغلبة في الدار القليلة، إذا الذكاء الحقيقي أن تغلب في الآخرة، عندما يكون بينك وبين إنسان مسابقة، أيهما الذي يسبق، الذي يكون متقدما على صاحبه في أول السباق، أو الذي يصل إلى نقطة النهاية قبل الآخر، هذا السابق. وهكذا الذكي، وهكذا. طيب، أيهما أولى، أن نكون أذكياء أو نكون عقلاء؟ أن نكون عقلاء. ما الفرق بين الذكاء وبين العقل؟ إذن الذكاء القدرة على التصرف في الأمور، أما العقل فالتصرف في الأمور بملاحظة العواقب. فإذا قال لك أذكى، أذكى، لكن كم من إنسان ضره ذكاؤه؟ والعبرة بالعقل. قد يأتيك إنسان ضعيف الذكاء يغلب في البيوع، لكن الله يبارك له في بيعه، وبالتالي يأتيه من الأرزاق ما لا يأتي ذلك الذكي. وكم من الأذكياء يسألون الناس في حياتهم وهم أكثر الناس ذكاء، وكم من الناس عنده عقل غير ذكي، عنده عقل لكنه غير ذكي، ومع ذلك يقوم بالصدقة على أولئك الأذكياء. أليس كذلك؟ فلا مانع يوم أذكى. كل عبرة بالعقل ليست العبرة بالذكاء. نعم شيخ. إذا صلينا المغرب أنا فرح بإخواني لن أتركهم إلا إذا كانوا هم قد سخطوا لقائي. شوف ما ندري.
لا تضغط على الشيخ بارك الله فيك. لا تضغط على دعم.
وعليكم السلام حياك الله.
شيخنا ممكن تشير علينا بعض الخطوات السريعة السهلة كيف يستقيم الشاب على طريق الله والشابة على طريق الله؟
أشكرك أن عرفتني بحقيقة نفسي أني لم أقل شيئا مفيدا، يعني كنت أظن أن محاضرتي تجيب عن هذا السؤال. ذكرنا قبل قليل أنك يا أيها الشاب لا بد أن تعرف وظيفتك. أول شيء لا بد أن تعرف التوحيد، تعرف ربك الرازق الخالق، تعرف ربك معبودك الذي تتوجه إليه بالعبادة، تعرف صفات الله جل وعلا، كذلك تعرف الواجبات الشرعية عليك، كذلك تكفر عن ذنبك وخطيئتك وإساءتك كلما حصل منك شيء من هذا. إذن هذه هي المهمة، نعود إليها مرة أخرى سواء كان الشاب أو الكبير أو الصغير. أو هناك أمور قد تتعلق بالشخص تجعله يستمر في باطل من حيث لا يشعر، مثال ذلك صحبة السوء، مثال ذلك المدرسة الفاسدة، مثال ذلك القنوات الرديئة، مثال ذلك الجلساء الذين يردون الواحد. الله جل وعلا نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يتجاوز المتقين وأهل الخير إلى غيرهم ولو كان المتقون فقراء، كما قال جل وعلا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، الجواب فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أمرنا الله بحبس النفس مع من يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون ماذا؟ وجهه. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. يأتيك ويقول هؤلاء لا يفيدونك، هؤلاء الجلساء لا ينفعونك، هذا أغفل الله على قلب. هؤلاء الذين سينفعني الله بجلسة معهم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. حياك الله. يقول المسلم إذا مات قريبه غير المسلم هل يرثه؟ نقول المال الذي تركه غير المسلم على نوعين، قد يكتب وصية، الغير المسلم يكتب وصية يعطي ذلك تلك يعطي قريبه المسلم وصية، بالتالي يجوز للمسلم أن يأخذ هذا المال ولا حرج عليه لأنه أخذه على أنه وصية ولم يأخذه على أنه ميراث. تعلمون أن أكثر الناس هنا يريدون تقسيم أموالهم بالوصايا، فإذا كان أخذ المسلم للمال بطريق الوصية فلا حرج في ذلك. يبقى عندنا إذا لم يكتب وصية، ليس للمسلم أن يرث قريبه غير المسلم، وبالتالي يقوم بإعادته إلى الورثة ويقول خذوا هذا المال، ويدعو ويغتنم ذلك ليدعو إلى الله جل وعلا فيدعوهم إلى أن يدخلوا في دين الإسلام. أما بالنسبة للسؤال الأول فالوضوء قربة وعبادة، وبالتالي من فضل الله عليكم أن محلات دورات المياه ليس فيها اختلاط، هذه للرجال وهذه للنساء، وجميع دول العالم على ذلك، وبالتالي فإذا أغلقت الباب عليها ووضعت لافتة ونحوها على الباب بمنع الدخول إذا كان لا يقفل من الداخل، فبالتالي تكون بذلك قد أمنت من دخول الآخرين عليها في أثناء الوضوء. هنا شيء وهو أن المسلم رحمة للناس بما فيهم غير المسلم، كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن الرحمة بالناس أن يتمنى الإنسان أن يخف الشر عند الآخرين. ومن هنا أجد بعض الناس قد يفرح أن الكنائس قد قل روادها، وهذا لا ينبغي بكم، لأن دخول الإنسان في الكنيسة خير من بقائه على الإلحاد، ونحن دعاة رحمة للناس، وبالتالي ينبغي بنا أن نرحمهم لنخفف ما عندهم من السوء، ولا نتمنى خلو الكنائس ولا نفرح بذلك. لو كانوا سيكونون على حال أفضل بأن يدخلوا في دين الإسلام فهذا نتمناه ونرغب فيه، لكن أن نتمنى أن يتركوا الكنيسة ليكونوا ملحدين، أن يتركوا الكنيسة ليكونوا ممن يتعاطى المخدرات، أن يكونوا على طريقة سيئة في الأخلاق والتعامل، هذا لا نتمناه، لأننا نتقرب لله عز وجل بمحبة وصول الخير إلى الناس أجمعين، ونتقرب إلى الله عز وجل بمحبة تقليل الشر ما استطعنا. ومن ثم إذا دعوت للآخرين فادعوا الله عز وجل لهم بأكمل الأحوال وأعلاها، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا دعوتم الله سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، كذلك اسألوا الله للآخرين مثل هذا، تتقربون بذلك لله عز وجل. أنتم تعرفون تريدون الطريق إلى الفردوس أو لا تريدون الفردوس الأعلى في الجنة؟ كلكم تريدون معرفة من هم أصحاب الفردوس، هل هم العلماء أو الدعاة، أو هل يمكن أن تكونوا أنتم من أصحاب الفردوس؟ إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكم إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى، معناه يمكن أن تكونوا من أهل الفردوس. طيب ما هي الصفات؟ الصفات مذكورة في سورة المؤمنون، سبع صفات. الصفة الأولى قد أفلح المؤمنون، الصفة الثانية الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعلم أنه يخاطب الله، يتفكر فيما يقرأه في صلاته، يؤدي الصلاة على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، مو بإذا دخل الصلاة فكر في صلاته ماذا قال فلان وماذا عمل أخي وماذا عمل ابني وماذا عمل أبي، لا، يفكر يخاطب رب العزة والجلال. الذين هم في صلاتهم خاشعون. والصفة الثانية والذين هم عن اللغو معرضون. ما هو اللغو؟ ما لا فائدة فيه من الأقوال والأعمال. إذا جلسوا ورأى أن الحديث لا ينتفعون به في الدنيا والآخرة حول الحديث لما فيه نفع، لأنهم عن اللغو معرضون. هذه أصعب من الأولى، الأولى صعبة، شوفكم تسرحون كثيرا في الصلاة، بس الثانية أصعب. والذين هم عن اللغو معرضون، كيف تجنب نفسك ما لا فائدة فيه من الأقوال والأعمال. والذين هم للزكاة فاعلون، الناس يحبون المال وبالتالي الزكاة صعبة. والذين هم لفروجهم حافظون، حتى في هولندا قال النساء كثيرات جميلات ولو، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الصفة التي بعدها والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ما تتأخر عن العمل، ما تقوم بالتقصير في واجباتك المهنية والعملية، هذا أمانة وعهد، عهدك مع الحكومة تلتزم به، إنك دخلت هنا بفيزة فيها عهود وشروط فعليك أن تطبقها، عجزت حينئذ غادر، لا بد أن تقوم بالوفاء بالأمانات والعهود حتى تكون من أهل الفردوس الأعلى والذين هم على صلواتهم يحافظون. إذن عندنا سبع صفات، تريدون الفردوس الأعلى هي لكم بشرط أن تطبقوا العمل. المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون، ثم قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. أسأل الله أن يجعلكم منهم، أسأل الله أن يرفع درجاتكم في جنة الخلد، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. على كل، هذه وسائل، من استعملها في الخير فليستمر، ومن استعملها في الشر فليتوقف، وكل نعرف بنفسه. كذلك هذه الوسائل علينا أن نحرص، وخصوصا النساء، ألا تكون الصور فيها. قد تفتن المرأة المسلمة بصورتها غيرها، وقد يتعلق قلبه بها، ينقص إيمانه برؤيتها كلما شاهدها، فيكون عليها وزر مثل وزر من شاهد صورتها. وبالتالي يجب إذا كانت البنت تستعمل هذه الوسيلة في طاعة الله جزاها الله خيرا، لكن لا تعرض صورا لها بحجاب أو بدون حجاب، لأنه إذا شاهدها رجل وهي بحجاب بشهوة كان عليه إثم، فإذا كانت هي السبب كان عليها وزر مماثل لوزرها. ومن ثم فعلينا أن نتعاطى بالوسائل الشرعية. ما هي الطرائق الشرعية في التعاطي مع هذه الوسائل والأساليب لنؤديها على وفق ما يريد الله جل وعلا؟ و
شيخ نستسمحكم أن إدارة اليقين وكلونا بسؤالها إلى هؤلاء السؤال، تلك السؤال. فالسؤال الأول، ما هي ضوابط الترجيح بين جلب المصالح ودرء المفاسد في الدعوة إلى الله؟ من هو المسلم الذي يستطيع الترجيح بين جلب المصالح ودرء المفاسد؟ والثالث، ما هي المسائل التي لا يجوز للمسلم التنازل عنها في عقيدته بأي حال من الأحوال؟ والأخير، ما هو الواجب على المراكز الإسلامية والمساجد في بلاد الغرب؟ يعني أجبت معنا في درسكم.
خلاص، لا أقوم. كم نسبة طلاب العلم هنا؟ طيب، الكلام عن جلب المصالح ودرء المفاسد هذا ينبغي فيه أن نعرف أن الناس على قسمين: علماء يعرفون النصوص الشرعية، لهم شروط وضوابط بحيث يعرف الكتاب والسنة، وعنده قدرة على استنباط الأحكام منها، يعرف أنواع الدلالات، يعرف دلالة الإشارة ودلالة التنبيه ودلالة الإيماء ودلالة الاقتضاء ودليل الخطاب وفحو الخطاب ومفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة ومفهوم الصفة ومفهوم الغاية ومفهوم الشرط ومفهوم التقسيم و لأن فهم القرآن ليس أمرا اعتباطيا، تدبر القرآن قد يتدبره كل أحد، لكن استنباط الحكم من القرآن هذا لابد فيه من مختص، كما قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف دعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يعني العلماء، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فعندنا دلالات إذا جاء إنسان لا يعرف ما الفرق بين تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط، قل له أسكت أحسن لك، عليك إثم إذا تصديت للإفتاء، أنت آثم. طيب، من لم يكن عارفا بهذه الأمور لا بد أيضا أن يعرف من لغة العرب ما يمكنه من فهم الكتاب والسنة، وأن يعرف مواطن اتفاق العلماء واختلافهم. ومن كان كذلك هو الذي يتولى جانب الترجيح بين المصالح والمفاسد. هناك قواعد كثيرة عند علماء الشريعة يسمونها قواعد التعارض والترجيح، وهي على أنواع متعددة، منها ما يتعلق بالمتن، ومنها ما يتعلق بالحكم، ومنها ما يتعلق بالنظر في المآلات، ومنها ما يتعلق بالأدلة الشرعية، ومنها ما يتعلق بالإسناد. فهذه يختص فيها أناس يبذلون فيها سنين طويلة. إذا جاءنا إنسان وتكلم في أمور طبية وهو لا يعرف الطب، نقول توقف، ليس هذا مما تحسنه، أنت تغضي الناس وتضلهم بحديثك الطبي. قال: لا لا، أنا سبق أن مر بي مثل هذه الحالة وكان العلاج كذا. سبحان الله، وإن تشابهت في المظاهر الخارجية إلا أن الأسباب والعلل مختلفة. صحيح، قال: أنا سبق مر علي حرارة، كان عند جسمي حرارة مثل حرارة هذا الشخص، وأخذت الدواء الفلاني فشفيت، وبالتالي أنت خذ هذا نفس الدواء. أقول: لا، هكذا فيما يتعلق بعلوم الشريعة، هناك علل وأسباب للأحكام. من لم يعرف هذه العلل وهذه الأسباب فدخوله في هذا الباب كدخول من يأخذ السكين فيقتل الناس، الذي يعطي دواء ساما لمرضى يضرهم ذلك الدواء ولا ينتفعون به. من كان كذلك فالواجب عليه سؤال علماء الشريعة. شكرا. وبالتالي نعرف الجواب عن بقية هذه المسائل. لعلنا نأخذ هذه الأسئلة الثلاثة التي وردت في الأوراق، وهي آخر ما سنأخذه. والأسئلة التي عندكم الشيخ فواز فيه بركة، ولو كان حاميا معكم قويا، لكن إن شاء الله قوة في الحق. عندي جارتي عندها ولد، وهي تحب أن تفعل العقيقة في المغرب. نقول: الشارع رغب في ذبح العقيقة عند وجود المولود، ما المعنى في هذا؟ أول معنى أن هذه المرأة الضعيفة المسكينة التي تعرضت لآلام الولادة وضعفها تحتاج إلى تغذية في بدنها، فشرع ذبح العقيقة من أجل أن تأكل هذه المرأة من اللحم ليرد عافيتها. وهكذا شرع إظهار الفرح بهذا المولود بهذه العقيقة. فعندما تذبح في البلد الذي يكون فيه المولود وتكون فيه الأم، تظهر فيها المعاني الشرعية التي قصدها الشارع. وإذا ذبح في بلد آخر لا يكون الأمر كذلك. السؤال الثاني: يا شيخ، زوجي كثير الغضب في أمور صغيرة، فأرجو أن تنصحوه وهو الآن جالس بين أيديكم، ويقول عند غضبه: اذهبي إلى أهلك. قبل أن نتكلم عن الأزواج نتكلم عن الزوجات. عندما تقوم الزوجة بنصح زوجها ليجعل تعامله معها لله، حينئذ لن يغضب. عندما تزيد المرأة من جرعة الإيمان في قلب زوجها فبالتالي لن يغضب، لأنها زادت استشعار مراقبة رب العزة وجلال في قلبه. لا تأمره بخير ولا ترغبه في أداء الصلاة ثم تقول لماذا يغضب؟ لأن الشيطان، من الشيطان ساكن في البيت، كيف نخرج الشيطان من البيوت حتى لا يغضب الزوج؟ هذا نحتاج إليه، وبالتالي نحتاج إلى إعادة البيت على ذكر الله عز وجل، على الإكثار من مظاهر الطاعة والخير في البيت. هناك قنوات تلفزيونية فاسدة ترفعها المرأة وتسعى إلى ذلك حتى يكون بيتا يبتعد الشيطان فيه لئلا يكون ساكنا فيه. تكثر من الذكر في بيتها ليبتعد الشيطان عن ذلك البيت ولا يؤثر على نفس زوجها. لتأمر زوجها بالخير وترغبه في الخير بأداء الصلوات في أوقاتها مع المساجد، وبالتالي نطرد الشيطان من بيوتنا. أما أن تفتح الباب للشيطان ليدخل في البيت وتقول أنا لا أريد الزوج أن يغضب، كيف تعود الزوج على التعامل عند الغضب؟ هناك قواعد شرعية جاءت بها الشريعة للتعامل مع الغضب. إذا غضب الإنسان وجب عليه أن يكف، أولا يبتعد عن أسباب الغضب، وثانيا يعود نفسه على عدم الغضب، وثالثا يبذل أو يكظم غيظه متى غضب، ورابعا يبذل الأعمال الشرعية التي تكون عند التعامل مع الغضب. يتوضأ، يجلس إذا كان قائما، يستعيذ من الشيطان، يبعد عن موطن الغضب إلى موطن آخر. هذه قواعد شرعية فيما يتعلق بالغضب، لو طبقناها سعدت حياتنا وانتظمت أمورنا. والأمر الآخر الذي أنبه عليه في هذا الباب أنه لا يجوز للإنسان أن يستعمل الطلاق وسيلة تهديد للزوجة، فتربية الزوجة وإصلاحها ليس بتهديدها بالغضب، وإنما بجعلها تخاف من الله، بجعلها تستشعر أن الله يراقبها، بجعل المرأة ترجو ثواب الله في طاعتها لزوجها. عندما تجعل زوجتك تتقرب إلى الله بإحسان التعامل معك، حينئذ أكسبتها الأجر وسعدت في بيتك. فهذا الذي نحتاجه. لا تكون بيوتنا الزوجية مبنية على الأخذ والعطاء، لن أعطي إلا على مقدار ما أخذت، حينئذ لا تستمر الحياة إذا كنت تفكر في المقابل لك، وإنما فكر فيما تأخذه من الله، من رب السماوات والأرضين، من عالم السر وأخفى، من المتصرف في الكون كيف يشاء. ومن ثم نحن نحتاج إلى إعادة صياغة البيت المسلم. كذلك مما يتعلق بهذا الأمر أنه لا يجوز للإنسان أن يطلق إلا في الوقت المشروع. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني في طهر لم يجامعها فيه. أما يجامعها وبعد 10 دقائق يطلقها هذا يأثم به، ولا بد أن يطلقها بلفظ واحد، لا يجوز أن يقول أنت طالق بالثلاث، هذا عليك إثم، يغضب الله عليك بسبب ذلك، لأنك اتخذت آيات الله هزوا، كما ورد في الحديث لما طلق رجل امرأته 3. إذن الطلاق ليس وسيلة لتهديد الزوجة، وإنما هو وسيلة شرعية للتفريق بين الزوجين عندما يكون الحال لا يمكن الاستمرار عليها. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. يفارقها وهو يكلمها بالكلام الحسن، يقول: يا أم فلان أنت غالية علي وأنت صاحبة مكانة عالية عندي ومنزلة، لكن أمور التآلف بين القلوب إلى الله، ولذلك لعل الله أن يسوق لك أطيب مني أو طلقك لعله أن يكون خيرا لك. هذا هو التعليم الشرعي في باب الطلاق. أما أن تقول له الزوجة: لم تأخرت؟ ويقول: أنت طالق. هذا ليس شرعا، هذا يعصي رب العزة والجلال، هذا يغضب رب العزة والجلال. وبالتالي نحتاج إلى إعادة في هذا الباب. لو أحسن المسلمون التعامل في بيوتاتهم لكان ذلك من أسباب سعادتهم، من أسباب علو درجتهم، من أسباب دخول الناس في دين الله. إذا رأت المرأة الهولندية غير المسلمة، المرأة المسلمة الهولندية تقاسي إلى مرين من زوجها، وصوت الزوجين يرتفع، كل أصحاب العمارة يسمع صوت الزوجين المسلمين، حينئذ هل سيرغبون في الإسلام أو سيبحثون ما هو الإسلام؟ وإنما سينطبع عندهم هذا الدين لا يهذب أتباعه ولا يجعلهم يتعاملون التعامل الحسن. إذن أخشى أن تكونوا ممن صد عن دين الله، وأخشى أن من أسباب عدم دخول الناس في دين الله أنتم يا أيها الأزواج ويا أيها الزوجات. لو عملنا بدين الله حقا لآمن كل من في هولندا، لكن الإشكال أن الناس ينظرون إلى المسلمين الذين تركوا دين الإسلام أو تركوا شيئا من شعائره، وبالتالي يظنون أن هذا هو الإسلام. أكثر من في السجون من المسلمين، أكثر من يتخاصم من المسلمين، أكثر ما أكثر أكثر. لماذا؟ لم يلتزموا بشرع الله فكانوا من أكبر من صد عن دين الله. السؤال الأخير: هل يجوز لي الاتصال الهاتفي مع خطيبي إذا كنت في البيت مع والدي أو أخي يسمعني؟ الخطيب ما المراد به؟ قد يراد به من عقد وكتب الكتاب، فهذا زوج له أحكام الأزواج. لكن لا ينبغي بالمرأة أن تسلم نفسها لمن عقد عليها حتى يكون هناك حفل دخول أو نحوه، وليمة. لماذا؟ قد يفارقها بعد أن يجامعها، وبالتالي يقع من النزاع والشقاق ما يقع. النوع الثاني من أنواع ما يسمى خطبة أن يطلب الرجل من المرأة أن تتزوج به فيوافق على ذلك قبل عقد العقد. فهذه المرأة المخطوبة أجنبية، لها أحكام الأجنبيات، يجوز للخطيب أن ينظر إليها بدون خلوة ليكون ذلك أدعى لأن يؤدم بينهما، ولكن لا يجوز أن يخلو بها. لا يجوز أن يتحدث الخطيب مع خطيبته بأحاديث تكون بين الزوجين، وإنما يخاطبها بما فيه منفعة. أما الخطاب الذي لا يتخاطب به الأجنبي مع الأجنبية، لا يقول لها أحبك، ولا يقول لها سنفعل في الفراش كذا، ولا يقول لها الطريقة الفلانية في الجماع طريقة مناسبة، ولا يقول لها إذا تزوجتك ستجدين مني من القوة في الفراش ما لا تتوقعين ونحو ذلك، إنها أجنبية لا يخاطبها إلا بما يخاطب به الزوج، إلا بما يخاطب به الرجل المرأة الأجنبية. أسأل الله جل وعلا أن يوفقكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في هذه البلاد وفي جميع بلاد المسلمين. اللهم اجعلهم متآلفين، متعاونين، متوادين، متحابين، يراعي كل واحد منهم شعور الآخر. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم ولي عليهم خيارهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم كن عونا لإخواني هؤلاء في أمور دنياهم وآخرتهم. اللهم املأ قلوبهم بالتقوى والإيمان، اللهم أصلح ذريتهم واجعلهم يرون في أبنائهم ما يسرهم دنيا وآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.